Però في بحث المسألة الإجناسية القسم الثاني، أما التغيير الذي طرأ على المجتمع العربي فلم يكن رغم جسامته على هذا النحو من الحسم والشمول، بل ظل محصورا إلى حد كبير في أبناء الطبقة الوسطى وبخاصة المثقفين منهم، وظل ارتباط هؤلاء بالتراث ومصادر الدين واللغة ينزع بهم إلى شيء من المحافظة يحد من استجابتهم التلقائية لدواعي التحول الجديد. ثالثا، لذلك تعايشت كثير من الاتجاهات الأدبية في الوطن العربي، مع أن كل منها يمثل مرحلة حضارية بعينها، وظلت كلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والرومانسية والواقعية تعيش جميعا جنبا إلى جنب، وإن غلبت إحداهما حسب طبيعة المرحلة والعصر. ولهذا أثرنا أن نعدل عن مصطلح الحركة الرومانسية إلى الاتجاه الوجداني، وإن تسامحنا أحيانا فاستخدمنا المصطلح الأوروبي كلما اقتربت طبيعة الشعر أو موقف الشاعر من الطبيعة الرومانسية الأوروبية اقترابا يأذن باستخدامه. رابعا، ولما كان الاتجاه الوجداني قد بدأ مع حركة الإحياء التي ردت إلى الشعر العربي ما كان قد فقده من لمسات وجدانية ذاتية، ثم نبدأ مع حركات التجديد حتى ازدهر منذ العقد الثالث من هذا القرن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ بعد ذلك في التراجع أمام تيار الواقعية الجديد. فقد قمنا دراستنا إلى 4 مراحل: الأولى حركة الإحياء وامتدادها العصري عند شوقي وحافظ ونظراتهما في الوطن العربي ونظرائهما عفوا في الوطن العربي، والثانية حركة الريادة والتجديد، والثالثة فترة الازدهار والنضج، ثم المرحلة الرابعة عند جيل من الشباب وطائفة من الشعراء بدأوا بداية وجدانية وانتهى أغلبهم إلى اتجاه واقعي في الشعر الحر. هذه القضايا المحورية الثلاث تتلخص في العناصر التالية: أليف، مسألة عرف تسمية الشعر العربي الوجداني الحديث بالحركة الرومانسية تحتاج إلى تقويض ما دامت لا تصمد أمام اختبار واقع وقائع اختبار وقائع هذا الشعر في بعديه النصي والخارج النصي. ب. لا يوجد تباين نهائي يصل إلى حد القطيعة بين المتون الشعرية العربية المعاصرة، كما لا يستأثر أي منها بالسيادة المطلقة. جيم، يشمل النص الوجداني في ممارسات شعرية موسعة، ولا يقتصر على ما سمي بالحركة الرومانسية وحدها. وأهمية قضايا كهذه تكمن في نقل التصنيف من متن واحد إلى متون متعددة توجد بينها البنية النصية والأسس النظرية التي تصدر عنها، والشرائط الاجتماعية التاريخية التي ضبطت الفعل الشعري برمته رغم الاختلافات المتحققة بين هذه المتون من على هذا المستوى أو ذاك. يمكن لهذه القضايا أن تخضع لسلم من الملاحظات والتأملات والأسئلة، ومن غير إفاضة ضرورية حتما نتساءل عن السبب الذي دفع عبد القادر القط إلى حصر الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر. ومصدر التساؤل ها هو أن هذا الشعر في رأي الباحث لا ينفك عن الاسترشاد بمصادر الثقافة العربية، الشعر مصادر الدين واللغة بين قوسين، بل إنه يخص الشعراء العذريين. بتسمية الوجدانيين القدماء. إن الذهاب إلى التجربة الحالية في الشعر العربي المعاصر، وهو ما يسميه بالشعر الحر، يضعه الباحث بين مزدوجين، من خلال نماذج لنازك الملائكة وصلاح عبد الصور وصلاح عبد الصبور وعبد المعطي حجازي. لا يبرر عدم الرجوع إلى أقدم الممارسات النصية العربية، فضلا عن أنه لمس في شعر العذريين اتجاها وجدانيا، وبمعنى آخر ألا يمكن لهذا الاتجاه الوجداني الذي يوحد أغلب الممارسات الشعرية العربية الحديثة، وهو يستثني الاتجاه الواقعي بين قوسين، أن يوحد أغلب الشعر القديم بالحديث؟ ولكن التساؤل مصدرا ثانيا، وهو أن دراسة عبد القادر القط تتفرغ للاتجاه الوجداني بمفرده، ولا يطرح الباحث شيئا عن الاتجاهات الأخرى لهذا الشعر المعاصر. فلا نعرف هل هناك اتجاهات غير هذا الاتجاه في شعرنا الحديث، ولا ننسى أنه أشار للاتجاه الواقعي بين قوسين. كما لا نعرف ما الذي يوحد أولا أو لا يوحد بين قوسين بين الاتجاه الوجداني وتلك الاتجاهات، إن هي كانت موجودة. وهنا نرصد مأزق تصنيف عبد القادر القط الذي لا يتعدى كونه تصنيفا انطباعيا حدسيا، وفي أحسن الأحوال يعتمد أحد عناصر الممارسة الرومانسية دون جمع جميع عناصرها، وبذلك تكون إجرائية محاضرة بغياب جهاز نظري هو أساس كل تصنيف. ولا نفاجأ بعد هذا إن كان كتاب عبد القادر القط بطموحه الكبير في إعادة بناء الأسس النظرية للشعر العربي الحديث، لا يعود لأي كتاب نقدي عربي قديم أو كتاب نقدي أوروبي حديث. وعدم المفاجأة لا يستنفذ أسباب الحيرة أمام من يريد أن يكون نصيرا للقديم والحديث بدون ذاكرة نقدية، مهما كان موقفنا من هذه الذاكرة وقانون تعاملنا معها. توجه نحو الغنائية. وبخلاف المقارنة السابقة للشعر العربي الحديث من خلال مصطلح الرومانسية وتوارده الوجدانية، نعثر على دراسات تتجه رأسا نحو الغنائية، لنقرأ من خلالها الشعر العربي حديثا أو قديما، ونكتفي بنموذجين. أليف، يتطرق محمد بندور للغنائية في الممارسة النصية لشوقي انطلاقا من مسرحياته، ويرى منصور أن شوقي كان مزدوج الثقافة عربيته وفرنسيته رسيختان معا. ويصوغ مندور حديث شوقي عن نفسه قائلا: لم يتأثر بالأدب التمثيلي فحسب، بل تأثر أيضا بالشعر الغنائي وبخاصة الرومانتيكي، فنقل إلى العربية قصيدة البحيرة الشهيرة للامارتين. وتأثر شوقي في مسرحه بالمسرح الأوروبي، مطبوع من جمع بين عدة اتجاهات عربية وأخرى شرقية عربية، ولكن طموح شوقي إلى إرضاء جمهوره أفاد من خبرة، وقد لمس إلى أي حد بلغ نجاح المسرح الغنائي في مصر عند سلامة حجازي وأولاد عكاشة وسيد درويش. وهذا العنصر الغنائي هو ما رفضه النقاد، باعتبار أن شوقي قد وضع مسرحياته لكي تمثل لا لكي تغنى، فهي مآسي وملهات، لا أوبرا ولا أوبريت. وهم يفسرون ذلك بأن شوقي كان شاعرا غنائيا، أقحم نفسه على الفن المسرحي دون أن يستطيع التخلص من طابعه الغنائي. وما نلاحظه في قراءة مندور لمسرح شوقي هو: أولا، تفريقه بين الشعرين الغنائي والرومانسي، وهو ينم عن معرفة واسعة للحدود بينهما. فالشعر الرومانسي قد يكون غنائيا، ولكن ليس كل شعر غنائي هو بالضرورة شعر رومانسي. ثانيا، هذا التفريق الأولي الثاقب، والذي أيضا يلتقي في التحليل مع خضوع شوقي لذاكرته الواعية أو اللاواعية بالشعر الدرامي الأوروبي، فإنه ظل منصطا على الدوام للأوعية الشعر الذي يبنيه الشعر العربي. وليست الملاحظة الثانية أقل ثراءة على المستوى النظري من الملاحظة الأولى، لأنها من ناحية تشير لما شكل الحاجز الشعري لدى شوقي، وهو ما كان شرطا لشاعريته، ولأنها من ناحية ثانية تثبت استرسال خصيصة شعرية هي الغنائية حتى في ممارسة جنس شعري غير غنائي، أي المسرح الذي هو درامي أساسا. ويرفع مندور التحليل إلى مستوى أعلى، هو قراءة الشعر العربي في ضوء الغنائية منطلقا من شوقي ليعود إليه، فيقول: ومن المعلوم أن للرجل العربي بل وللرجل الشرقي عامة خصائص تميزه عن الرجل الغربي، فالعربي محمول بفطرته على التأمل الروحي والنظر الإخلاقي، كما أن غذاءه الروحي كان الشعر الغنائي، حتى ليخيل إلينا بمطالعة كتاب الأغاني وهي موسوعة الأدب العربي الكبرى أن شعرهم لم يكن غنائيا بخصائصه الفنية المعروفة فحسب، بل كان يلحن فعلا على ضروب الموسيقى ونغماتها. ويعود ثانية ليؤكد الخصيصة الغنائية للشعر العربي، فيقول: كما أن تراث العرب الشعري كله لم يكن غنائيا بخصائصه الفنية فحسب، بل كان يتغنى به فعلا على ضروب وأنغام الموسيقى المختلفة، ولم يكن هذا الغناء الموسيقي قاصرا على قصائد أو مقطوعات بعينها، بل الظاهر أنه كان يتناول جميع الشعر العربي على اختلاف أوزانه وموضوعاته. نخرج هذين الاستشهادين مؤقتا من سياقهما المصغر، وهو الشعر المسرحي لشوقي، بغاية التركيز على ما يشدنا إليه هنا ضمن السياق الموسع وهو الشعر العربي. فهذه الملاحظات السريعة استطاعت تمديد الممارسة الشعرية من حدود ممارسة شوقي النصية لتبلغ مدى الشعر العربي بكامله، ولأن كان ما يتخلل الاستشهادين يستدعي النقد والتفكيك من نسيان المرأة وتركها في مكان لا نفكر فيه بعيس الوقائع الشعرية العربية منذ الجاهلية إلى الآن، ومن تجنب توضيح الاختلافات بين الشعر العربي وغيره من الشعر الشرقي، ومن تعارض الشعر العربي مع الصيغة المطلقة للتأمل الروحي والنظر الإخلاقي، فإن ملاحظة محمد مندور تحتفظ بحرارتها. ويتناول جابر عصفور مسألة تصنيف الشعر العربي القديم ضمن الشعر الغنائي عند تعرضه لمفهوم التخيل الشعري لدى الفلاسفة العرب، وخاصة الفارابي الذي حاول الجمع بين علم النفس الأرسطي ونظرية المحاكاة الشعرية، بعد أن كان أرسطو فصل بينهما في كتابيه الشعرية وكتاب النفس. يقول جابر عصفور: لقد نظر أرسطو إلى الجانب الوظيفي من المحاكاة وقرنها بالتحسين أو التقبيح، بمعنى أن الشاعر يحاكي الأشياء بأفضل أو أسمأ مما هي عليه في الواقع، ويتقبل الفارابي هذه الفكرة ويطبقها على الشعر الغنائي الذي يعرفه، والذي لم يكن أرسطو يفكر فيه عندما تحدث عن المحاكاة، ولكن الفارابي يقيم الفكرة الأرسطية على أساس سيكولوجي واضح، فيرى أن غاية الشعر تتمثل فيما يوحى به من وقفة سلوكية يدفع الشاعر إليها المتلقي، لا يقول مباشرة إنما بأقاويل مخيلة يكون بينها وبين السلوك المرتجي علاقة نفسية قوية. لا يسمي جابر عصفور الشعر العربي بالغنائي صراحة، ولكن السياق الذي يرد في ذكره وهو الشعر الغنائي الذي يعرفه الفارابي يحول الدلالة من الإضمار إلى التصريح، فالشعر الذي كان يعرفه الفارابي هو بطبيعة الحال الشعر العربي، وهكذا يكون الفارابي حسب جابر عصفور فطن للبعد النفسي الانفعالي للأقاويل المخيلة في الشعر العربي، وقد بناها أرسطو على أسس ذهنية فقط، وهذا البعد النفسي الانفعالي الذي وجده الفارابي ضروريا في تحديد الأقاويل المخيلة في الشعر الذي يعرفه، وهو ما انتبه إليه الجرجاني أيضا وركز. إن جابر عصفور لا يتوسع في هذه المسألة ولا يتفحصها بما فيه الكفاية، ولعل استراتيجية قراءته للصور الفنية هي السياج الذي حد من إمكانية الخروج بالملاحظة إلى مسافة أبعد، ونرى أن هناك ما يتطلب توضيحا في ملاحظة جابر عصفور. أولا، ليست الغنائية والشعر الغنائي من ابتداء الفارابي، ومن ثم فإن مفهومه للأقاويل المخيلة لم يذهب إلى غاية إعادة النظر في التصنيف الأرسطي لأساليب المحاكاة، كما لم يؤدي إلى بناء شعرية عربية لها اختلافها عن الشعرية اليونانية. ثانيا، يأتي ذكر الشعر الغنائي في تحليل جابر عصفور غير منضبطة للسياق التاريخي المعرفي الذي ظهر فيه هذا المصطلح، فظل نتيجة ذلك غريبا ضمن مجمل التحليل. ولا نبالغ إن نحن قلنا بأن الأساس في قول جابر عصفور هو بالدرجة الأولى ربط الشعر العربي بالغنائية، مما يعني تبين اختلافه عن الشعرين الملحمي والدرامي، وهي الممارسة الشعرية التي كانت مهيمنة على الشعر اليوناني. تعدد الأجناس. وهناك تصنيف آخر للشعر العربي القديم والحديث يهدف إلى إبراز تعدد الأجناس الشعرية في الممارسة الشعرية العربية، ونقدم له نموذجين. أليف: يشير محمد مفتاح إلى تعدد الأجناس في الشعر العربي القديم، وذلك في خاتمة تحديدية لقصيدة الشاعر الأندلسي ابن عبدون، فيقول: فتح هلالين. يرى القارئ أننا رصدنا في القصيدة ثلاث بنيات أساسية، وهي بنية التوتر وبنية الاستسلام وبنية الرجاء والرهبة. وقد يرى القارئ أيضا أن هذه القصة الثلاثية مطابقة لتقسيم الأوروبيين لشعرهم، إذ عندهم الغناء والملحمي والمأساوي، وهو محق في هذا، ذلك أن كل نوع شعري من هذه الأنواع يتسم بطابع تعبيري خاص. فالشعر الغنائي يميزه الفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم، والشعر الملحمي يعبر بضمير الغيبة بالفعل الماضي، ويحيل إلى على أشياء أو أدوات أو أحداث. والشعر المأساوي يتجه نوع المخاطب للالتماس منه للقيام بعمل أو حصة عليه، ويستعمل الصيغ المستقبلية. وأن هذه الأنواع جميعها موجودة في القصيدة، ولا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر عنيد. إن الشكل الظاهري إذن وجهنا إلى هذا التقسيم الذي ذكرناه، لأن كل بنية اتسمت بخاصيات مميزة، فهي ذاتية غنائية المطلع، وهي ملحمية في الوسط، وهي مأساوية في الأخير. ولكننا مع هذا متأكدون من أن النوع الشعري الصرف الذي لا تشوهه شائبة من آخر غير موجود على الإطلاق. لم نتردد في إيراد هذا الاستشهاد المطول، وهو ما قمنا به في حالات مماثلة سابقة، لأن استراتيجية هذا البحث تنظيرية، وهذا الاستشهاد يثير واحدة من قضايا التنظير، وذلك هو مسعانا. والقضية المطروحة هنا متصلة بمسألة التصنيف الإجناسي لنص الشعر العربي، وعدم التردد المشار إليه في الاستشهاد يضمر ترددا. فمحمد مفتاح يضع بيننا وبين الحوار المعرفي حاجزا إخلاقيا، إذ يقول بين هلالين: وإن هذه الأنواع جميعها موجودة في القصيدة، ولا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر عنيد. نهاية الهلالين. وهو ما يتعارض مع قولة أبو حنيفة التي يفتتح بها محمد مفتاح كتابه لتحليل الخطاب الشعري. نقطتين فتح هلالين: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية. هذه القولة بسعة أفقها وبالانتماء الأول لها تكاد تتعثر في طريقة طرح محمد مفتاح لمسألة التصنيف الإجناسي للنص، بل أن الجملة المانعة للحوار تبدأ بتأكيد الحقيقة الواحدة مستعملة إن بين هلالين التوكيدية في بدايتها، ثم تصل بينها وبين المانع. هكذا يكتبنا الخطاب ولا نكتبه. نتقدم قليلا مسترشدين برأي أبي حنيفة لتفحص هذا الاتجاه، وذلك من خلال ملاحظات: أولا، لا يعطي لنا هذا النص الخاتمة أي مرجع بخصوص الأجناس الأدبية ومعايير تقسيمها منذ أرسطو إلى الآن، مكتفيا بقول بين هلالين إن هذه القسمة الثلاثية مطابقة لتقسيم الأوروبيين لشعرهم. نهاية الهلالين. ثانياً، غياب المراجع وبالتالي القضايا المتعلقة بالتصنيف الإجناسي، ولا يساعدنا في التعرف على طريقة الاستدلال التي استند عليها التحليل للوصول إلى هذه الحقيقة الثابتة، وهي كون هذه الأنواع جميعها موجودة في القصيدة. ثالثاً، غياب المراجع والقضايا يؤدي مباشرة إلى غياب البرهنة من خلال النصوص الشعرية المختلفة على تقسيم الأجناس بحسب ما تنحصر به في هذه الخاتمة. فالشعر الغنائي يميزه الفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم، والشعر الملحمي يعبر بضمير الغيبة بالفعل الماضي ويحيل على أشياء أو أدوات أو أحداث، والشعر المأساوي يتجه نحو المخاطب للالتماس منه القيام بعمل أو حظه عليه، ويستعمل الصيغ المستقبلية. إن أرسطو وهو المعلم الأول لا يقول بمثل هذه الأزمنة، يقول فقط إذ يمكن بنفس الوسائل ولنفس الموضوعات أن نحاكي عن طريق القصص، إما بأن نقص على لسان شخص آخر كما يفعل هوميروس، أو يحكي المرء عن نفسه، أو نحاكي الأشخاص وهم يفعلون. وإذا نحن تساءلنا عن مصدر تقسيم الأجناس تبعا للأزمنة، فسنجده عند أوستين وايرن ورينيه، ونترك جيرار جينيت يعلق على هذا التقسيم قائلا: نقطتين شارحة بداية الهلالين. ويصدق القول أيضا على الثلاثية المزعجة وغير القابلة للاستعمال التي لم أذكر هنا سوى بعض نتائجها، وأغربها تلك التي حاولت مزاوجتها بثلاثية أخرى معقولة، وهي ثلاثية الأزمنة التالية: ماض، حاضر، مستقبل. ولكثرة هذه المحاولات سأكتفي بتقديم 10 أمثلة منها. ورد ذكرها لدى أوستين وارين وريني ويلك، ويضيف جينيت ومن غير المجدي أن نكتفي بالإشارة هنا مثل ما هو الأمر بالنسبة للون الحركات الشهير، إلى أن هنالك بالفعل ركيزتين بارزتين: أولا التلاؤم الأكيد بين الملحمي والزمن الماضي من جهة، وبين الغناء والحاضر من جهة أخرى. ثانياً، إما الإدرامي بين هلالين: الحاضر بطبيعة الحال بشكله المماثلة، والماضي تقليدياً بموضوعه فقد ظل أكثر عسراً على التبويب، ولربما كانت هنالك حكمة في أن أسند له مصطلح المزدوج أو التأليفي، أو الوقوف عند هذا الحد من التبويب الأول. ولكن شاء الحظ أن يوجد زمن ثالث ومعه رغبة قوية لإسناد لجنس من الأجناس، مما أدى إلى قامة المقابلة القسطائية إلى حد ما بين الدراما وزمن المستقبل، وبين اثنين أو ثلاثة أخيلة جادة لا يمكن أن تنحصر على الدوام. رابعا، أن تقسيم الأجناس الشعرية إلى ثلاثة تبعا لثلاثية الأزمنة الصرفية لم يثبت أمام الفحص والمراجعة، وقبوله بصيغة مطلقة يحتاج لحجج إضافية لا توفره لنا النصوص الشعرية الأوروبية، فبالأحرى النصوص الشعرية العربية أو نصوص لا تنتمي للشعر الأوروبي، ويمكن أن نأخذ الشعر الصيني والياباني والفارسي كنماذج فقط، وإذا كان هذا التقسيم يحتاج لما يبرهن عليه فإننا نتوقف عن اعتماده للقول بأن هذه الأنواع جميعها موجودة في القصيدة، ونعتبر رأي جينيت مقنعاً بهذا الشأن. خامساً، والطريقة التي خضعت بها الأجناس الثلاثة للترتيب في قصيدة ابن عبدون تفرض هي الأخرى تساؤلاً: كيف يمكن لقصيدة واحدة أن تكون غنائية في المطلع وملحمية في الوسط ومأساوية في الأخير؟ ومقابلتنا بين البنيات الثلاث والتقسيم الإجناسي للقصيدة يفيدنا بأن محمد مفتاح يقترح علينا تقسيما للأجناس الشعرية انطلاقا من بنيات المعنى النصي ويطابق بينهما، ويصعب علينا التسليم بهذه المطابقة لأن التوتر والاستلام والرجاء والرهبة لا تتوفر على كفاءة إجرائية تساعدنا على ضبط الأجناس الشعرية خارج قصيدة ابن عبدون، بل هي محاور دلالية استخلصها الباحث من هذا النص ليس غير. سادسا، ويتقدم عدم التجانس بين عناصر التقسيم الإجناسي خطوة أخرى في قبول مفتاح، ولكننا مع ذلك متأكدون من أن النوع الشعري الصرف الذي لا تشوبه شائبة من نوع آخر غير موجود على الإطلاق. هذا الرأي المقبول من الناحية النظرية يتعارض بصرامة مع طريقتي التقسيم السابقتين، أولهما ترتكز على الزمن وثانيتهما على البنية المعنوية، وهذا الرأي الحدسي وهو إيجابي يعود بنا لحوارية باختين الذي سنفصل الحديث عنها لاحقا. وخلاصة الملاحظات هي أن الأسس التي اعتمدها محمد مفتاح في التقسيم الإجناسي لقصيدة ابن عبدون واستدراجية تصنيف الشعر تدفع أكثر إلى بحث حر وجريء له الاجتهاد الجميل، ولكننا بإطلاقيتها تحد من هذا الدفع. وتأتي القصيدة المعاصرة بإعلان خروجها عن الغنائية في كل من القصيدتين التقليدية والرومانسية العربية على الأقل، وقد أكد العديد من الشعراء على هذا الخروج من الغنائية إلى الملحمية أو الدرامية، ولكن أدونيس تفرد في الكتابة الجديدة والتنظيرات المصاحبة لها من شقاقه على هذا الخروج الجزئي لينتقل إلى محاكمة صفاء الجنس الشعري والأدبي في النص الواحد. وقد جعل أدونيس من اختراق حدود الأجناس شرطا من شرائط ممارسة الكتابة الجديدة كأفق كتابي يهدد به كل التصنيفات الموروثة عن أرسطو وتأويلاته، متفاعلا بذلك مع حركة الكتابة في فرنسا، ومفيدا في أن من اطلاعه الواسع على الأنماط المجهولة للكتابة في الثقافة العربية القديمة ومعرفته المبتهجة بها. ولتوفر الآن على دراسات عديدة تناولت الشعر العربي الحديث إجمالا والمعاصر تحديدا من خلال الجنسين الدرامي والملحمي، وللاقتراب من هذه الدراسات نقف على ما كتبه بهذا الشأن كل من خالد سعيد ومحمد لطفي اليوسفي لما يتوفران عليه من صلاحية ودلالة. أولا، خالد سعيد، إنها بدون شك أجمل وأبعد قارئ لأدونيس، وهي أيضا من أهم المسؤولين بحداثة الثقافة العربية وأسئلتها. تعرضت خالد سعيد للمساءلة الإجناسية في الشعر المعاصر في دراستين رائدتين، أولهما خصت بها قصيدة هذا هو اسمي لأدونيس، وقد تعرضنا لها في الجزء الثالث، وثانيتهما تناولت فيها البعد الملحمي للحداثة العربية بعنوان الحداثة أو عقدة جلجامش. تركز خالدة سعيد في دراستها الأولى على ما تسميه بتجربة القصيدة المسرحية التي ترصدها عبر الممارسة النصية لأدونيس منذ قصيدة الفراغ إلى هذا هو اسمي. تكتب خالدة: بدأ أدونيس تجربة القصيدة المسرحية منذ عام 1954 مع قصيدة الفراغ التي جاء الجو المسرحي فيها ممثلا بتوالي اللوحات، ثم في عام 1955 كتب قصيدة مجنون بين الموتى، فجاءت التجربة المسرحية فيها أنضج. بعدها جاءت قصيدة السديم أو المجانين الثلاثة، وهي كذلك ذات بنية مسرحية تعتمد في الدرجة الأولى على حوار المجانين، إلى أن كان ديوان المسرح والمرايا عام 1968 طبعا ليست قصائد الديوان مسرحيات بالمعنى المعروف، وإنما هي محاولة لإغناء القصيدة بالعناصر المسرحية لتعدد الأبعاد وجوانب الإضاءة وتعدد الأصوات وخلق التيارات والعلاقات الداخلية والحوار على مستويات مختلفة. وبعث الحركة في الماضي إمعانا في إضاءة هذا الماضي وتعريفه وتعريته. ويفيد أدونيس في قصيدة هذا هو اسمي من هذه التجارب ويصل إلى نوع من التجريد المسرحي. أما في دراستها الثانية فيتتفحص البعد الملحمي كشبكة متآخية تتموج فيها كتابات الحداثة برمتها وعبر النصوص الفكرية والأدبية معا. تكتب خالدة سعيد: نقطتين هلالين. والحداثة العربية المعاصرة كسر هذا الاستبهام النهضوي الذي ظل يقاوم السقوط حتى هزيمة 1967 التي كانت تشكل ما كانت بشكل ما هزيمته، ولأنها مواجهة الأزمة والتصدع، من هنا كان طابعها المأساوي وغلبة المرائي وملاحم الموت والانبعاث أو ملاحم السقوط على نتاج مبدعيها الكبار. وتقييم خالدة سعيد في الدراسة نفسها علاقة بين التصدع كبنية مهيمنة على الحداثة العربية وتميزه بشدة التوتر في الشعر. عن هذا تكتب: لقد جاءت هذه الحالة الفروقية التي تكشف تجربة التصدع والتمزق أشد توترا في الشعر وأعظم مأساوية، لأن ساحة الشعر صوت واحد تسكنه أصوات، والقيام الشعر على المحور التزامني وعليه هذا وغلبت هذا على وغلب هذا على السياق التعاقبي، ثم أن الشعر هو المحل الذي يتمثل فيه وعي الأنا بذاتها أو صورتها التي يقدمها الموروث الثقافي، وبعلاقتها بالموضوع، وهذا في طليعة الأسباب التي تفسر الترابط بين الشعر والتجربة الصوفية، بما هي إعادة النظر في علاقة الإنسان أو الذات بالله والماء والعالم وبذاتها، كما تفسر ظاهرة الأقنعة والمرايا والأصوات المتداخلة في بعض الأعمال الحديثة. إن خالدة سعيد وهي تتعامل مع كل من الدرامي والملحمي والمأساوي تبتعد عن تصنيف الشعر المعاصر ضمن خاتمتها كجنسين كبيرين ومستقلين، وهي في الوقت ذاته تسعى إلى ملاحظة ما أصبحت عليه القصيدة بعد أن اعتمدت على الجو المسرحي أو بنية مسرحية بغاية إغناء القصيدة لدى أدونيس، أو بعد أن تبنت تجربة التصدع التي لا يمكنها أن تتم إلا من خلال تعدد الأصوات والأقنعة والمرايا كتسدن لهذه الأصوات وامتدادا لها في بناء نص يخرج على الصوت الواحد، ما دامت الذات الأنا أصبحت منشطرة على ذاتها فيما هي تبحث عن علاقة مغايرة بين الإنسان أو الذات بالله والعالم وبذاتها. ولأن كانت خالدة سعيد تبرز التكوين المسرحي في شعر أدونيس كعنصر الأغناء لإغناء القصيدة، فإنها لا تسمي الجنس الغنائي، كما لا تذهب إلى حد التصريح بإلغاء الحدود بين الأجناس في هذا، هو أسمى المنتمية إلى مرحلة الكتابة الجديدة لدى أدونيس، وتكون دراستها الثانية مخلصة المقاربة ذاتها، حيث تتجنب التصريح بغنائية القصيدة المعاصرة وتلح بدل ذلك على مجموعة من العناصر التي تشير إلى دخول هذه القصيدة مرحلة إلغاء حدود الأجناس مع تجربة التصدع ومصطلح التجربة الذي تستعمله خالدة. يضيء لنا هذا العبور من الجنس الأدبي بين قوسين أو الشعري الواحد إلى تعدد الأجناس دون أن تورط خطابها في مسألة الإجناسية، ما دامت وضعية القصيدة المعاصرة تجهز على التصنيفات المطمئنة والقواعد المجموعة من لدى العرب القدماء أو الأوروبيين الحديثة على هذا على السواء. وننتقل الآن إلى الأسئلة. ما هي المسألة الإجناسية؟ كيف تصنف الشعر العربي؟ هل تصنيف الشعر يعتمد الرومانسية أم لا؟ هل يتوجه الشعر نحو الغنائية؟ وأخيرا تكلم عن تعدد الأجناس. أما المصادر أولا الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها مساءلة الحداثة محمد بن عيسى. المصدر الثاني جيرار جنت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب. مصدر الثالث سامي بدراوي، أوراق البارودي، المجموعة الأدبية، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، 1981. الرابع عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، عام 1981. جابر عصفور، المصدر الرابع. جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. وأخيرا محمد مفتاح، تحرير الخطاب الشعري، دار التنوير، بيروت، المركز الثقافي العربي، البيضاء، طبعة ثالثة، 1985.